الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل تفسير وتدبر سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الله ذكر فضل الصبر في أكثر من موضع في القرآن، وطبعا جاء في السنة، وقارن الصبر بالصلاة وبين أن الاستعانة بالصبر أمر مهم جدا لتحصيل مطلوب. أي مطلوب، أي شيء إنسان عايز يحصله وبجد، لابد أن هو يتجشم الصبر في هذه المسألة. فأفضل الطاعات وأعظم القربات إلى الله الجهاد في سبيله. الجهاد في سبيل الله من أعظم الطاعات والقربات. ليه؟ لأنه الإنسان الخارجي جاهد في سبيل الله ده ترك كل المحبوب، ترك أولاده، ترك أمواله، ترك حياته وبيته وبلده اللي عايش فيها، وخارج كده لساحة القتال مش عارف هيرجع ولا لأ، واحتمال كبير إنه يفقد نفسه. وفقد النفس مسألة مش سهلة أبدا ولا هينة، يعني مسألة من أصعب الأمور على النفس. يعني ممكن واحد أيوم يصلي، يحج، يعتمر، يتصدق، كل دي أمور ممكن يكون فيها مشقة وتحتاج إلى صبر، بس مش زي الجهاد. الجهاد ده محتاج صبر عالي جدا جدا، لأنه واحد هيقتل غير واحد هيقوم يصلي إلى إجراره، يعني هيصوم إلى إجراره، يعني فيها مشقة بس لا تعادل مشقة الجهاد أو جهاد النفس على حملها أنها تدخل ساحة القتال وتقتل ساحة المعركة وتواجه العدو وتقتل. الموضوع من أصعب ما يكون، وطبيعة الإنسان لا يمكن أنه يترك شيء بيحبه إلا إذا علم أن فيه شيء أعظم منه مقابل هذا الترك. ودي لازم تعرفيها قاعدة في حياتك. المحبة هي المحرك، كما قال الشيخ الإسلام تيمية، المحبة هي المحرك. ما فيش حاجة هتحرك البني آدم للعمل إلا الحب، والحب لما يعلم أنه هذا الحب الشيء اللي بيحبه ده هيحبه ليه؟ لأنه فيه مصلحة ليه؟ انا احب شيء يعني هيجي لي من ورا الشيء اللي بحبه ده مصلحه، فهو يعلم ان من وراء الجهاد هتيجي مصلحه اعظم من فقد النفس. فالله هنا نهى عباده المؤمنين انهم يقولوا على الشهيد او الشهداء اموات. لا، ما تقولش عليهم اموات. ليه يا ربي؟ طب ما هو مات، هو قدامنا وروحه طلعت واتدفن. قالك لا، في حياه برزخيه وفي حياه في الاخره، فهو مش ميت. ميت بمقاييس الدنيا، ميت بمقاييس الدنيا. ولذلك الشهداء عارفين الشهيد اللي داخل في ساحة القتال يا جماعة يفقد روحه لو ما كانش عارف الأجر. مش دعوه ان هو مجبر بقى انه يروح يحارب، دي موضوع تاني، مش دعوه بالإجبار او ان الدولة اجبرته، لا، انا بتكلم عن اللي خارج يقاتل في سبيل الله عشان يجعل كلمة الله العليا. ده لابد ان هو يبقى اعلم، عنده يقين عالي جدا جدا على الأجر منتظره، ولا لا يمكن يضحي بحياته، ده من المحال. شوف في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم، قال لما قرأ قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا، يعني حد سأل ابن مسعود عن قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أي في سورة آل عمران. فواحد سأله قال له: والله إحنا نفس اللي أنت قلته ده إحنا سألنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي قاعد معنا وسألناه معنا الآية. فالنبي قال لهم معنى الآية، فسر الآية دي إنه قال للصحابة إن أرواحهم، أرواح الشهداء، في جوف الطير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، يعني تمشي وتروح وتجري. أرواح الشهداء عبارة عن إنها في جوف طير أخضر والروح جواه، ولها قناديل الروح او الطير ده معلقه عند العرش، الله اكبر، عرش الرحمن، تسرح في الجنه ماشيه ورايحه وجايه في الجنه، حيث شاء، ثم تأوي الى تلك القناديل، في الاخر ترجع للقناديل دي اللي هي معلقه في العرش. فاطلع اليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: اي شيء نشتهي؟ يعني خلاص بقى احنا في الجنه وبنسرح بتاع، ونحن نسرح في الجنه حيث شئنا. ففعل بهم ذلك ثلاث، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم، سألهم ده ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. يا الله، شايف الجمال؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لهم الايه تفسير ايه دي في ال عمران انه ايه الموضوع وما في ايه ايه حكايه. قال لك اه لما الله سبحانه وتعالى الشهيد الانسان لما يموت الشهيد روحه بتبقى في جو في طير اخضر وتروح معلقه في قناديل في العرش وتسرح في الجنه ورايحه جايه رايحه جايه الله يطلع عليهم ويسالهم شوف الجمال مش عايزين حاجه تشتهوا الشيء. قالوا يا رب نشتهي ايه ده احنا بنسرح في الجنه هو عايزين ايه تاني. فسالهم ثلاث مرات وما فيش فايده لازم يقولوا اجابه. فقالوا له طيب نرجع ونقتل في سبيلك تاني. ليه؟ ايه اللي خلاهم يقولوا نرجع عايزين نرجع تاني الدنيا ونتقتل تاني في سبيلك؟ لعلمهم ان فضل الشهاده وعظمه الشهاده وان هذا الشهيد هيجد من النعيم والسعاده والراحه ولسه بقى الثواب بقى الجزيل جدا والكبير جدا في الاخره، لسه بقى في ده كده في يعني اقصد هم دول كده في البرزخ، لسه بقى لما عند بقى قيام الساعه وبقى اهل الجنه يروحوا للجنه واهل النار يروحوا للنار والشهيد طبعا ل100 درجه في الجنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنه 100 درجه اعدت للشهداء، ما بين الدرجه والدرجه كما بين السماء والارض او كما قال رسول الله. نعيم عظيم جدا. الحاله دي لما الانسان يبقى عنده يقين على ده وعلى اجر العظيم ده والمنتظره اكيد هيضحي بحياته. ايه الدنيا يعني؟ ايه يعني هيتعب ساعه يتالم شويه يسيب ولاده يسيب امواله؟ طب اذا قارنا ده باللي هو هيجده في الاخره لو عنده يقين هيقدم. ولذلك كانوا بيتمنوا الصحابه والتابعين وكل عاقل كان يتمنى انه يموت في سبيل الله ليقينه الجازم على موعود الله له بالسعاده الابديه السرمديه مع العطاء الجزيل الوفير جدا لهذا الشهيد. فعندي كمان ارواح الشهداء في طير خضر تعلق في ثور الجنه، برضو حديث اخر صححه الشيخ الالباني. احاديث كثيره في مساله سعاده الارواح في البرزخ وسعاده ارواح الشهداء، عشان كده ربنا نهى العباد ان يقولوا ان هم اموات. انا عندي كمان ابقى فاهمه يعني الله سبحانه وتعالى جعل الدور ثلاثه دور، في ثلاثه دور، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. دار الدنيا لها احكام ودار البرزخ لها احكام ودار القرار لها احكام. دار الدنيا احكامها ايه يا جماعه؟ ان الانسان في الدنيا عايش ببدن وروح، جميل؟ عشان بس برضه نبقى ندخل على المساله دي، مساله الروح والبدن وفي القبر وايه الموضوع. انا في الدنيا عايشه ببدن وعايشه بنفس، مظبوط او روح؟ احكام في الدنيا بتجري على ايه؟ احنا في الدنيا الاحكام بتجري علينا وربنا بيحاسبنا عليها، على الروح ولا على البدن؟ ها؟ على البدن اللي بيصدر من اشياء. واحد بيكذب بيتكتب عليه كذبه، بيختب بينم بلسانه، بيعمل افعال مشينه بلسانه، بيجزئ حركات اللسان بيحاسب عليها لو كانت سيئه وبتحاسب له ان كان خير. كل كلمه بيقولها في سبيل الله، كل تلاوه قران، اذا حركات اللسان دي بدن بيحاسب عليها سواء كان بالخير او بالشر. حركات الجوارح من صلاه او صيام او كده بيحاسب عليها، وان كان شر والعياذ بالله من زنا والوات ومصايب برضه يحاسب عليها. اذا الانسان في الدنيا الحساب بيبقى على ايه؟ الاحكام الشرعيه مترتبه على ايه؟ على ما يظهر من حركه اللسان والجوارح. الاحكام الشرعيه في الدنيا بتترتب على ما يظهر من الانسان على لسانه وعلى جوارحه، يحاسب على ده. طب اضمر في نفسه شيء مختلف، يعني جواه خلاف الظاهر، ده بينه وبين ربنا بقى في الاخر. واحد عمل شيء يعني هو من بره حاجه ومن جوه حاجه في الاخر. الشاهد انه في الدنيا الاحكام بتجري على الاحكام الشرعيه تترتب على حركات البدن لسان وجوارح، جميل؟ الاحكام في البرزخ مختلفه. احكام البرزخ بتبقى على الارواح الاول والبدن تابع لها. افهم يبقى معايا، يعني في الدنيا الاحكام بتترتب على البدن والروح تابعه. في البرزخ لا، الاحكام هتبقى على الروح والعكس بقى، الروح هي الرئيس، الرئيس والبدن تابع لها. فتبعت الارواح الابدان في احكام الدنيا فكانت تتالم بالمها وتتلذذ بلذتها، مظبوط؟ واحد بيروح ويجري ويتنطط كده مثلا في مكان واسع، في جنينه، في خضره، تلاقي نفسك مرتاحه، الله، مبسوطه وبتضحكي. يبقى لما اسعدتي البدن بحركه معينه بخروجه معينه النفس ارتاحت. والعكس تروح في مكان ضيق متضايقه، حد يحكي لك مشكله، حد يض واحد يمسك واحد يضربه يرنه على اي جسم يوجعه، تلاقي مكتئب ومتضايق. يبقى لما وقع عليه الضرب او العذاب او الالم على الجسد اثر على الروح. ده في الدنيا. وقع عليه السعاده اثرت على الروح. يبقى الروح تابعه للجسد في الدنيا. في البرزخ العكس. العكس، يعني في الدنيا الجسد هو العمده في المساله. في البرزخ لا، الروح هي الأساس والأبدان تابعة للروح. طب في القبر هيبقى النعيم والعذاب على الروح والبدن ولا على الروح بس؟ النعيم والأرواح، لا، النعيم والعذاب. أجمع أهل السنة على إن العذاب والنعيم في القبر على الروح وعلى البدن، لكن كما قلت الروح هي الأول. شوف احنا قلنا دلوقتي في الحديث المسعود صح مسلم إن الروح فين؟ في طير، في جو، في طير خضر بتسرح في الجنة، عمالة تطير وتروح وتتنطط من هنا لهنا وفي الآخر تروح. ده يبقى إذا الروح بتسعى ده والجسد فين؟ في القبر. ماشي، يبقى انفصلت فترة وراحت تسعد لوحدها، وبعد ممكن تاني تتصل بالجسد وترجع تاني فتنعم مع الجسد وروح معا. فدي الأبدان النعيم والعذاب، يبقى الروح في الوقت ده هي اللي بتبشر النعيم وبتبشر العذاب لو كانت معذبة، والأبدان مش باينة، خفية، مش مطحنة. ليه؟ تفتح القبر تلاقي مفيش بدن أصلا، اللي ماتوا من عشرات أو مئات السنين دول لو فتحت القبر تلاقي تراب، مفيش حاجة، ومع كده البدن ممكن يكون معذب أو منعم. ده بالك، والحته دي مهمه جدا جدا، ودي عقيده. وطبعا بسطنا مساله عذاب القبر ونعيم برضه في دروس العقيده، لكن لازم نعرفها انه انا دلوقتي العذاب والقبر عندي يا جماعه بنختلف فيها عن فرق تانية ضاله، والكلام بيقال لغايه دلوقتي في هذه المساله بضلال. البدن والجسد بيجي معانا دلوقتي اثبات انه البدن يعذب او ينعم. يبقى في الدنيا كانت الروح البدن هو اللي ظاهر والروح خفيه، احنا شايفينها ما نعرفهاش. في القبر بقى الروحيه العمده هي اللي بتنعم وتعذب، والبدن تابع لها اما ينعم واما يعذب. يبقى احكام البرزق بتجري على الروح والجسد الاثنين مع بعض، وهي دي المساله. وربنا سبحانه وتعالى اعطانا برضو في الدنيا شيء عشان من رحمه الله بالعباد، انه يعني ما يسيبناش كده تهين برضو، يعني من رحمه الله نحل لنا الاشكال، لان قد يورد اشكال على الانسان يقول لك طب يعني ازاي هو نايم وازاي هو الروح بتاعته تعذب او تنعم؟ اقول لك لا، تعالي وانت نايمه واحنا نايمين، الانسان ونايم المشكله بتبقى فين؟ تبع الروح ولا على الجسد؟ في النوم لو واحد شاف كابوس او حلم وحش او اي حاجه، ايه اللي بيعذب وقتها، الروح ولا الجسد؟ الروح، مظبوط. يشوف نفسه حد بيضربه بيجري في مكان بتاع، ففي بقى صحي يقول لك كنت في حلم شفت حلم وحش قوي، شفت كابوس قمت مخنوق، نسال الله السلامه. في ناس بتشوف كوابيس بتقوم تكاد تموت. طيب اللي كان بيعذب بقى هو نايم الكابوس اللي شافه ده، ايه اللي اتعذب فيه، جسده ولا روحه؟ الاصل في الروح بس قد تؤثر على الجسد. بمعنى ان واحد لما يشوف كابوس، ودي حاجه مجربه يعني، يصحى من النوم يلاقي ضربات قلب ضربات قلب ضربات قلب، ودي اسالي اي حد فيهم بيشوف احلام مزعجه او كوابيس او بتاع، يصحى ضربات قلبه بترجع هيموت. لدرجه واحده كانت مريضه وراحت للطبيب وحكت له الكوابيس اللي بتشوفها يعني، بتقول له كاني بجري في حته، حد بيجري ورايا، فبصحى ضربات قلب بتبقى سريعه جدا. قال لها ولو استمريتي في النوم ممكن تموتي، القلب يفضل يدق لغايه لما وتزداد الضربات لغايه لما تموتي. اذا الاصل الروح معذبه بس تبعها ايه؟ تبعها الجسد والقلب تاثر. ده نموذج مصغر اللي هيبقى في القبر، ان الروح تنعم والجسد يبقى تابع لها اما بالعذاب واما بالنعيم. ده مسألة بينها وأسسها وفصلها ابن القيم في كتاب الروح. لو في نسخة محققة ترجعي وتقري فيها، تبقى شيء جميل يعني. ويوم القيامة بقى، ويوم القيامة هتحشر الأجساد وتركب فيها الأرواح، والإنسان بقى يبقى في نعيم أبد الآباد بجسدي وروحي بعد ما يفرق، بعد ما يبعث من القبر هيبقى في نعيم مستمر بالجسد والروح. اول يبقى يعني في عذاب وليعوذ بالله. مساله العذاب ونعيم القبر على الجسد والروح جت في احاديث كثير جدا في السنه، منها حديث اللي رواه ابو داود في صحيحه وصححه العلامه الالباني، حديث البراء بن عازب. طبعا هذكر حاجه سريعه كده والا طبعا الموضوع يطول يعني. حديث البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يدي عود ينكت به الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. قاعدين راحوا جنازة رجل من الأنصار، وصلوا لغاية القبور، القبر لم يلحد يعني ما تحفرش، والنبي صلى الله عليه وسلم ماسك العود في ايده وعمال يكت في الارض كده. طبعا مشهد الجنازه صعب جدا، فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين او ثلاثه، وذكر صفه قبض روح بقى الروح وعروجها الى السماء الى اخر حديث طويل، انا بقول يعني اجزاء كده منه. وعودها الى الارض، ان الروح زيها تقبض وتعرج الى السماء وبعدين ترجع الى الارض، وانه يسمع خفق نعال الناس هم بيولوا عنه مدبرين، صوت نعالهم صوت الاحذيه هي ماشيه، يا الله في اللحظه دي هيدفن ويدخل القبر، والناس تمشي هو سامع خفق النعال، سامع صوت النعال. ويعني بين المساله دي، وانه ازاي هيسال في قبره ويقال له من ربك وما دينك من نبيك الى اخر الحديث، حديث طويل. في لفظ للحديث ده اللي عايز اقوله، انه قال فيه: فياتيه ملكان فيجلسان ويقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول دين الاسلام. فيقولان وما هذا الرجل الذي ارسل فيكم؟ فيقول هو رسول الله. فيقولان وما يدريك؟ وما يدريك؟ فيقول قرات كتاب الله وامنت به وصدقت به، فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قرأ عليهم الايه. اذا انه هيجي الملكان، هيجلس العبد، يبقى هنا انتقلنا للبرزخ، انتهى الموضوع. ما حدش بقى يقول لي ايه اللي جوه، الموضوع اختلف بقى. ما احناش في احكام الدنيا دلوقتي. ليه؟ لانه انا واحد اتدفن دلوقتي واتحط عليه التراب وهالوا عليه التراب واتغطى بالتراب، هيقعدوه ازاي؟ بمقاييس الدنيا احنا ما ينفعش يقعد، ما خلاص ما فيش مكان في القبر انه يجلس. احنا انتقلنا للعالم الاخر. العالم الاخر ده حياه البرزخ لا تقاس ابدا مقاييس الدنيا، الانسان يضل على طول، ده غير. هيجلسوها ازاي؟ هيقعدوه ازاي؟ طب ما هو كان في الدنيا ما ينفعش علشان اقعد يبقى في مساحه، طب واصلا هو هيرد ازاي؟ طب ما هو روحه طلعت ومات، وفي الدنيا هو بتغسله لحد كلامه مش هيرد. ما روحه طلعت، امال هيرد في القبر ازاي؟ هترجع روحه تاني. اذا احكام مختلفه، ما ينفعش اقيسها بدماغي على احكام الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي، بعد ما قال بقى ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد، ينادي فينادى فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي، فافرش لهم الجنه والبسون الجنه وافتحوا لها باب من الجنه. قال: فياتيه من روحها وطيبها، قال: ويفسح له مد البصر، وان الكافر، هو ذكر بقى موت الكافر، وقال: وتعاد روحه في جسده، الشهبه تعاد روحه الى جسده، فياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول: ها لا ادري. فيقولان وما دينك؟ فيقول: ها لا ادري. فينادي مناد من السماء ان كذب عبدي، فافرشوا له من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا الى النار، حفيظ يا رب. قال: وياتيه من حرها وسمومها، قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه، ثم يقبض يقيد ثم يقيد ثم يقيد له اعمى ابكم معمر زبة من حديد، لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال: فيضربه بها ضربة يسمع ما بين المشرق والمغرب الا الثقلين، فيصير ترابا، ثم تعاد فيه الروح، والى ان تقوم الساعة عذاب الكفر. شاهد الحديث انه هيضيق عليه القبر هذا الكافر، فتختلف اضلاعه، الضلع اليمين والشمال، يضيق يتكسر، ده يدخل في ده رهيب. اذا العذاب على الجسد، اذا العذاب على الجسد، وده الحديث صريح ان اعاده روح الجسد واختلاف الاضلاع، وانه ده نوع من انواع العذاب. وطبعا احاديث كثيره جدا، مش يعني مناش في وقت البسط الكلام فيها. اللي عايز اقوله انه ده حياة البرزخ مختلفة، محدش يقصها خالص بحياة الدنيا، لكن الشهيد بيتنعم تلذذ في الجنة شوية، وترجع تاني روحه لجسده ويتنعم شوية، يبقى الروح بتنعم، وبعدين تنفصل عن الجسد لوحدها تنعم لوحدها، وبعدين ترجع تاني تنضم إلى الجسد وتدخل الجسد وتتنعم هي وجسد بكيفية برضه لا نعلمها. وكذلك العذاب، الروح تعذب لوحدها طارة، وتعذب مع جسد طارة، دي عقيدة أهل السنة والجماعة قاطبة، لا ينبغي العاقل أن يحيد عنها أو يعني يضل عنها، لأن ده مسألة اعتقاد، عقيدة ما فيهاش لا شمال ولا يمين، ثوابت ما ينفعش نيجي فيها لا شمال ولا يمين، دي من أصول اعتقاد أهل السنة. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين في الآية فضل الشهيد ويعني مكانة الشهيد ودرجة الشهيد، وهو هيبقى إزاي عند الله، وإزاي النعيم اللي هيشوفه عشان يجود بنفسه ويجود بروحه اللي هي أغلى شيء في سبيل الله، لعلمه الجازم انه الخير الكثير والثواب العظيم ينتظره في الاخره. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ذكر الله جل جلاله أنواع من البلايا اللي هيصاب بها العبد لا محال. وهذه البلايا هتبقى قليلة مش كثير. ليه؟ لأنه سبقت أسماء الأجناس اسم جنس نكرة، أسماء الأجناس اللي في الآية معرفة، سبقها اسم جنس برضو بس جاء بصيغة بالتنكير مش بالتعريف. إيه الكلام ده؟ يعني الله قال بشيء، بشيء، شيء من أسماء الأجناس، جميل؟ والخوف والجوع والأموال والأنفس والثمرات برضو أسماء أجناس. فإذا سبق اسم الجنس اسم جنس لكن نكر، واسم الجنس المعرف سبقه اسم جنس نكرة، يبقى يفيد التقليل مش التكثير ولا التعظيم. فالمجيء بلفظ بشيء يدل على حاجتين: التنوين للتقليل، وكلمة شيء من أسماء الأجناس نكرت، نكرت وجاء بعدها أسماء أجناس معرفة فتدل على التهوين. يعني يا مؤمن هيجي لك شيء من الخوف، هيجي لك شيء من فقد الخوف من عدو، خوف من أي شيء الإنسان يخاف منه، لأن اسم جنس كلمة الخوف لأي حاجة، يخاف من عدو، يخاف من الفقر، يخاف من المرض، يخاف على أولاده، أي شيء من الخوف. هيجي لك شيء من الجوع، ممكن تحصل جائحة في البلد فيبقى المجاعة للجميع، أو لشخص بعينه هو نفسه افتقر لحد أنه لا يجد قوت يوم، ده ورد وارد. والأموال، المال يضيع، والأنفس يفقد ولده، يفقد عزيز، يفقد الثمرات، يحصل جدب، فكل دي بلايا هيصاب بها العبد، لكن مش بشيء مفجع، ما يبقاش مفجع بالنسبة له. ليه؟ لأنه مؤمن. عشان كده جاء باللفظ التنكير بشيء، ففي تهوين. الحاجات دي قد تصيبكم لكن مش هتيجي قوية قوي، خلاف الأمم السابقة السالفة أصابهم الأشياء دي بس يعني بانتقام، باستئصال لهم، بألم. في فرق ما ربنا يبتلي العبد المؤمن عشان يعني يرقيه ويعطيله أجر ويختبر صبره ورضاه، فيجي الابتلاء كده بإيه؟ في رحمة وفي لطف، لطف الله بعباده المؤمنين. خلاف لما يجي الابتلاء للكافر الفاجر، يجي فيه شدة وفيه عذاب وفيه ألم وما فيهوش رحمة بيه، لأنه خلاص وصل للكفر منتهى. لما تكلم عن أم السالفة قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. شوف كلمة لباس جوع والخوف، يعني تمكن منهم الجوع والخوف لحد ان هو بقى عامل زي واحد لابس حاجة خلاص، لابسها على جسمه لازقة فيه، مش هتروح ولا تفرقه. خلاف المؤمن بقى بشيء، فهمتي قصدي؟ عشان كده نكر اسم شيء وهو اسم جنس، واتى بعديه باسماء اجناس برضو بس معرفة، فدل على التقليل والتهوين. يعني المصيبة اللي جالكم مش كبيرة، ولذلك ختم الآية بقوله تعالى وبشر الصابرين، خلي اصبر بشرهم. ودي برضو تحفيز لحمل النفس على الصبر عند المصيبة. ليه؟ لأن البشرة جاية من الله. وبشر الصابرين، اصبر عند المصايب وعند البلايا، الأجر هيبقى عالي جدا. لأنه الإنسان لما تنزل عليه مصيبة الناس تنقسم لفريقين، فريق يجزع وفريق يصبر. اللي جزع جات له مصيبة، يعني ابتلي، يعني خسر خسارتين. الخسارة الأولى إنه لما جات له مصيبة فدي خسارة، الخسارة الثانية إنه فقد الأجر والثواب، فقد الأجر والثواب من وراء الصبر والرضا بالمصيبة. طبعا الصبر واجب والرضا مستحب عند جماهير العلماء، الصبر واجب والرضا مستحب، يعني أصبر لا أجزع ولا أشكي ولا يعني أتضجر من المصيبة، وممكن أبقى متضايقة من جوايا، يعني مش راضية قوي، ماشي تمشي. لكن أعلى درجات الصبر هو يرضى، يرضى بالمصيبة العلمانة عند الحكيم العليم اللطيف الخبير. فده الجازع. أما الصابر فنال الخيرين. طب إيه الخير بقى لما المصيبة جات له؟ ما هي لما المصيبة جات له الخير نزل عليه سكينة، تلقى أمر الله بالقبول والرضا، فنزلت السكينة عليه وذاق برد الرضا. فدي أول فضل. الفضل الثاني الأجر العظيم والثواب يعني كبير جدا، لأن الله سبحانه وتعالى قال وبشر الصابرين لما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فبشرهم أنه الصابر صبر حقيقي في الآخرة أجره بغير حساب، ده ربنا اللي يعني بشره بده. فدي فختم الآية بهذا بيان فضل الصبر، وطبعا الرضا أعلى من الصبر، ويسعى الإنسان أن يرضى بقضاء الله، وده منزلة فوق الصبر أعلى. لكن إن حقق الصبر فماشي، مفيش مشكلة خلاص، يعني جيب أقل أدنى، لكن أدنى من الصبر هيصل لمرحلة الجزع، يبقى خسر خسارتين، خسارة المصيبة وخسارة فقد الثواب والأجر على البلية اللي أصابته. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون. الصابرين صفاتهم أنه عند المصيبة يسترجعوا ويقولوا هذا الدعاء. الجملة مؤكدة التوكيد بإن جاء في الآية مرتين، إنا لله وإنا إليه راجعون. ليه؟ لأنه مقام انتباه، مقام انتباه واهتمام، العبد ينتبه، لأن عند المصيبة ونظير المصيبة ممكن يقول كلام ما يتقالش، ممكن يسخط، ممكن يفقد عقله، ممكن يظهر عقله، لأن من هول المصيبة الإنسان قد يفقد رشده في الوقت ده. فالله علمنا أن نقول إنا لله، لله يعني إحنا ملك لله، نحن عبيد الله، لا نملك من أمرنا شيء، لله هنا يعني لام الملك، نحن عبيد لله، الله سبحانه وتعالى أعطى فبكرمه، الله سبحانه وتعالى أخذ فبحكمة وبعلم، الله سبحانه وتعالى يفعل في ملك ما يشاء، إنا لله، نحن عبيد الله، ملك لله، أعطانا أولاد، أعطانا مال، أعطانا أي نعمة هي لا ليست لنا، مش ملكنا، دي ملك الله سبحانه وتعالى، أعطاها بكرمه وأخذها بعدله وحكمته. فلا للعبد أن يعترض مطلقا ويمرن قلبه على هذا، لأن المصيبة لما بتنزل ممكن الشخص يذهل ويفقد عقله ورشده فيقع في مصيبة ويضيع أجر الصبر عن مصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كما جاء في حديث مسند صحيح مسلم أنه الإنسان إذا أصابته مصيبة كما قالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي، واخلف مش واخلف، واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله. لما توفى أبو سلمة قالت الله، طب أنا أقول الدعاء يعني هقوله، هو مين أفضل من أبو سلمة؟ قالت ثم عزم الله لي فقلتها، قالت فتزوجت رسول الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بتقول هي سمعت النبي بيقول الدعاء ده، لما مات أبو سلمة هي مش مستوعبة، يبقى مين اللي يبقى يعني هقول الدعاء ده، مين أحسن منه، ده صاحب رسول الله صحابي، لكن يخطر على دماغها لحظة إنه ممكن يكون زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني. فلكن أهو لما قالت الدعاء ربنا خلفها خير من زوجها رسول الله. فإن لله وإنا راجعون للإنسان، يبقى دايما إن لله وإنا إليه راجعون، يعني تأكيد إن إحنا راجعين إلى الله بكل ما نملك من نعم، بكل ما أعطانا من أشياء، ما فيش حاجة تفضل معانا ولا في حاجة هنمتلكها، إحنا راجعين إلى الله لا محال. الإمام العز بن عبد السلام قال كلام عظيم قوي في موضوع البلايا والمحن والرزايا والمصائب اللي بتعتري العباد واللي بد منها احنا في دنيا، وقال انه الناس بتختلف باختلاف يعني تقبلهم لهذه المصائب بتختلف باختلاف الناس، المصائب والبلايا والمحن والرزايا فوائد كتيرة جدا بس بتختلف باختلاف الأشخاص. فقال منها معرفة عز أربوية وقهرها، أول سبب في المصيبة عشان نعرف فوائد المصيبة إيه، يعني إيه اللي بتلقيت ليه يا رب نزل علينا كده وبتاع، والناس بقت حوالها مشية والنفسية تعبانة وتوتر واكتئاب ودكاترة نفسيين وأمراض وأدوية، كل ده بسبب سوء الفهم عن الله، كل ده بسبب سوء الفهم عن الله. شوف بيقولك فوائد، شوف الإمام، شوف الإمام العالم بيقولك فوائد المصايب، إيه الجمال ده، ايه العنوان اللي انت معانون بينا، فوائد المصايب والبلايا والمحن والرزايا، تخيلة فوائد، واثرت حوالي 16 فايدة هتكلم كده ما استطعت فيهم يعني. فمعرفة عز ربوية وقهرها، ودي نعمة كبيرة ان انا اعرف الله. معرفة ذل العبودية وكسرها، ان انا عبد، المصيبة تنزل على الانسان يعلم انه عبد ضعيف لا يملك شيء. الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وإنا إليه راجعون، إنا ليه ملك، ملك لله مش ملك لأنفسنا، فاعترفوا بأنهم ملك وعبيد لله سبحانه وتعالى، راجعون إلى حكمه وتدبيره وقضائه وتقديره، لا مفر لهم منه ولا محيد لهم عنه. عند المصيبة الأمور دي بني آدم يفتكرها ويجيبها قدام عينيه قبل ما يجري على الدكتور النفساني، وقبل ما يصوت ويصوت ويلطموا ويعملوا، نتذكر الأمور دي في عقولنا عشان نتقدم. الأمر الثالث والفايدة الثالثة للابتلاء وللبلايا والمحن والرزايا، الإخلاص لله تعالى في الدعاء. واحد عند المصيبة لم يعرف خلاص المصيبة نزلت ومفيش حل، وحاولنا ندور على حل عند كل الناس مفيش حلول، أعمل إيه؟ أخلص الدعاء لله، لأني أعرف إن أنا مرجع في رفع الشدائد إلا إليه. مين اللي هيرفع الشدائد عني؟ الله جل ذكره يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. مين هيكشف الضر عني يا جماعة؟ الله. المصيبة لها فايدة تانية كبيرة، إيه هي؟ الإنابة إلى الله والإقبال عليه. عند المصيبة الإنسان بيبقى ضعيف في الغالب، انكسر، انكسر بموت عزيز، انكسر بفقد مال، انكسر بواحد حد كسر قلبها زوجها ولا خطيبها وتأسى، انكسار، في حالة انكسار. ففي الحالة دي بقى عايز يرجع إلى الله، لأن الله وحده القادر على رفع هذا البلاء. الله عز وجل يقول: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. عند الضر العاقل بيدعي الله ويرجع إليه وينيب إليه، لأن اللي هيكشف الضر هو الله. التضرع والدعاء: وإذا مس الإنسان الضر دعانا، وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. إلى آخر من الآيات. يعني أنا عايز أقول إنه كل دي فوائد للمصائب وفوائد للبلايا. قال كمان إن من فوائد الابتلاء إنه الحلم، الحلم على ممن صدرت منه المصيبة. حد ما هو ممكن الابتلاء يكون في إن حد بيأذيكي، حد بيضرك، جارة مؤذية، حما مؤذية، راجل مؤذي، أي حد، فيصبر ويحلم. الله أثنى على إبراهيم عليه السلام قال: إن إبراهيم لأواه حليم. شوف إزاي. وفي حديث ابن عباس، حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. طبعا كل مراتب الحلم تختلف، يعني ما أحلم على صغيرة غير ما أحلم على كبيرة، فهماني؟ يعني الحلم عند موقف بسيط غير الحلم عند مصيبة كبيرة. فكل ما كانت المصيبة أعظم وكان الحلم أكمل، كان الإنسان ده يعني درجته أعلى. خلاص. العفو عن جناية اللي بيتجنى عليك، بيتجنى على الإنسان، عفو عند جناية الجاني على الإنسان، والعافين عن الناس، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كل دي آيات في القرآن يستحضرها العبد عند نزول المصيبة والبلية، فيثبت كده قلبه ويرسخ ويعلم فوائد المصائب. فوائد المصائب: الصبر عليها موجب لمحبة الله. الصبر على المصيبة يا جماعة بيجيب لك، بيكون سبب إن ربنا يحبك ويديك أجر عظيم. والله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين. المصائب اللي بتنزل علينا دي لما نصبر عليها ونرضى، في الآخرة توصلي لأعظم أمر في الدنيا كلها وفي الآخرة، حب الله لك. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الآية قلناها من شوية، صبر، صبر عند المصائب مهم جدا. طبعا الصبر كل أنواع، بس بالذات عند المصيبة، إن حال المصيبة القلوب ما بتبقاش ثابتة إلا ورحمة الله. في كمان حاجة جميلة، الفرح بالمصيبة. ليه؟ لأن فيها فوائد، والسلف الصالح كان عارفين كده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي، إن كانوا لا يفرحوا بالبلاء كما تفرحون بالرخاء. شوف إزاي، كانوا عندهم فرح بالبلاء زي ما أنتم بتفرحوا بالرخاء. فليه كانوا بيفرحوا بالبلاء؟ يعني غبي مصائب يعني كدين؟ لا، عارفين الكلام ده أكتر منهم. فكانت المصيبة بتيجي بيفرحوا بيها. ولذلك العقلاء أصحاب يعني النفوس الشريفة والمطالب العالية النفيسة بيشكروا على البلاء. دي مرحلة عالية قوي، دي أعلى مرحلة بقى في تقبل المصيبة، الشكر عليها. ليه؟ هتتضمن فوائد كتيرة جدا. طب هو هديك مثلا، ممكن واحد تتعجب: هشكر على مصيبة يعني أنا ابني مات أروح أشكر ربنا، ولا قصدي هشكر ربنا على مصيبة إزاي؟ يقول لك: ما هو دلوقتي ما واحد بيروح يعمل عملية والدكتور يفتح بطنه وحضر وجهز وداخل وعارف إن الطبيب ده هيفتح دلوقتي بطنه ويشيل له حاجه ولا يفتح قلبه ويعمل له قلب مفتوح لاي عمليه، خلاص، وهو داخل اوضه العمليات، ربنا يخليك يا دكتور ان شاء الله كده، ربنا يجيب ايد على الخير على ايدك، خرج من عمليه وبطنه اتفتحت وقلبه اتفتح واتبهدل ودم وعذاب، وبيشكر الطبيب بعد كده، شكرا ولا جزاك الله خير، والله تعبناك معانا، والاهل يشكروه وهو يشكره. طب ما ده مفتوح، ده مفتوح، ده مفتوح، ده فتح القلب وطلع منه حاجات. طب ما نفس المصيبه، ما المصيبه بتنزل زي المشرط على الجسم، المصيبه بتنزل على النفس، وبعدين يستخلص من الجسم العضو الفاسد وينزع منه العضو الفاسد ويتقفل الجسم تاني ويتخيط الجرح ويعيش في امان. يبقى الفايده اللي عمت عليه بعد الجرح اعظم من قبل الجرح. العقلاء فاهمين كده فبيشكروا الطبيب. وكذلك المشرط ده اللي نزل على الجسد نزل على النفس، المها الم رهيب، خلى العقل يفكر، النفس تعبانه مش عارفين ينام كذا الى اخره، بس انا بشكر ربنا لانه بمثابه المشط اللي نزل على الجسد واتفتح الجسد واستخلص منه الشيء السيء ده او اللي هيضرني ويكون سبب في هلاكي قدام، الموضوع يحتاج الى شكر ولله المثل الاعلى. فالله تنزل مصيبه علينا عشان ايه؟ عشان نعرف ان هذه المصيبه بمثابه المشط اللي فتح الجسد وكان سبب انه يخرج منه الافه اللي ممكن تنهي على حياتي كلها. كلام العقلاء كده، العقلاء بيفكروا كده، فيشكر، فيشكر عند المصيبة لأنه عارف، يعلم ان هذه المصيبة فائدتها ايه والفائدة قد ايه. طب حيث الذنوب والخطايا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. المصايب اللي احنا في حياتنا دي ما بذنوبنا. يبقى لما تيجي المصيبة مش توتر بقى ودكتور نفساني ودواء وألم، لا، ده انا بشكر ربنا لان سبب في تمحيص من الذنوب. برضه من ضمن الفوائد اللي ممكن محدش ياخد باله منها او ما يلفتش النظر، مساله رحمه اهل البلايا، اهل البلايا وساعدتهم على في البلاوي. انسان طول ما هو معافي مش بيحس قوي بالمبتلى، يعني مستحيل حد يحس بمريض الا واحد مريض زيه. يعني مهما واحد يقول لك مثلا انا مريض انا عندي صداع انا بموت، خليه يقول قدامك 100 سنه عنده صداع، مش هتحس يعني ايه صداع لغايه لما يجي لك نفس الصداع اللي عنده. هيقول لك عندي الم في قلبي، مش هتحس يعني قال الا ما يشوفي وهكذا. فالانسان طول ما هو معافى مش حاسس قوي، لما يبتلى يشعر باهل البلاء. ودي من النعم اللي قد تخفى عن كثير من الناس في طي البلايا، في طي البلايا نعمه للاخرين، انه انا لما ابتلى ارحم اهل البلاء واشكر الله على العافيه في نفس الوقت. ارحم اهل البلاء، انا ما يجي لي ابتلاء اساعدهم واعرف ان ازاي قد ايه بقى اللي فعلا ده، يا ده انا كان عندي المصيبه دي، الله يكون في عونه، ربنا يا رب يرفع عنه، وابقى كده متعاطفه مع صاحب البليه لاني عارفه ان هي مؤلمه، وفي نفس الوقت اشكر الله على العافيه، اشكر الله على العافيه. وكما قالوا لا يرحم العشاق الا من عشق. طبعا يعني مقوله ليها وجه وليها وجه اخر، يعني اعذره انه انسان استحوذ عليه الشيطان فمش عارف، واحد يكون عاشق في يوم من الايام واستحوذ عليه الشيطان مش عارف يخرج من العشق ده، فلما يتوب وينوب ويعود الى الله يقول يا انا في يوم من الايام كنت كده، كنت عبد للعشق اللي انا فيه ده، فيشوف حد ما يلومش عليه يعذره ويتمنى له العافيه، ويعرف انه من استحواذ الشيطان عليه، والا لو نظر نظره العقلاء وتوجه الى الله لنجنى عنه الغشاء وعلم ان العشق ده شغل شياطين يعني. طيب الحاجه كمان اللي في البلاء انه نعرف نعمه العافيه والشكر عليها. اعرف نعمه العافيه واعرف ان انا قد ايه الانسان هو معافي، يعرف ان هو في نعمه كبيره جدا ويعرف قدرها بعد ما سلبت منه ورجعت له تاني. يعني واحد عايش على طول مصح ما عندوش مشاكل، يجي له مرض يبقى طريح الفراش مده طويله، لا عارف يقوم ولا يتحرك، وياكلوه بالعافيه ويشلوه ويحطوه عذاب. يقدر الله الشفاء وربنا يشفيه ويرجع تاني بقى مصحة ويتحرك ويروح يجي، يقول ياه ابوه عيان اصلا ومريض، يا ده الواحد كان في نعمه، يا ده عشان اروح دلوقتي الحمام يشيلوني ويحطوني، ده انا كنت بجري كده نط في اي وقت. فيعرف نعمه العافيه، اذا ربنا عافاه من البلاء يعرف يبقى اكثر شكرا لله مما يعني قبل الابتلاء. فهماني؟ يعني طول ما عايش بالصحه ممكن ما يشكرش، لما يجي له مرض يقعده شويه يعرف قيمة الصحة، يشفى من المرض يعلم شفت بقى ده انا كنت الحمد لله انا عرفت ارجع تاني وامشي على رجلي. كل دي فوائد. السبب الجزيل اللي ربنا عدوا ليه أصحاب الابتلاءات في الآخرة. في طي الابتلاء فوائد خفية ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سورة النساء. الخير، الشيء اللي أنت كارهه ده والابتلاء ده ممكن يبقى داخله يعني فوائد عظيمة جدا جدا جدا. المصايب كمان من آخر حاجة أختم بيها في موضوع المصايب، إن المصايب والشدائد يا جماعة بتمنع من البطر والفخر والغلاء، تكبر والتجبر، صح؟ آه ليه؟ عارفين النمرود؟ يا ما هو وهيجي معانا في القصة، إيه اللي وصلني بقى نمرود؟ وإيه اللي وصلني إن هو يدعي إن هو بيحيي ويميت وإن هو رب؟ لأنه كان عنده ملك وكان عنده قوة وما كانش عنده ابتلاء. تخيل النمرود ده لو كان فقير سقيم، فقد السمع والبصر، طريح الفراش، كان هيقف يقول انا احيي واميت؟ لا. شفت بقى ازاي؟ فرعون لما قال انا ربكم الاعلى، ايه اللي خلاه يقول انا ربكم الاعلى؟ كان عنده ملك وكان عنده جاه وسلطان وصحه، فاذا النعم فتنته. لان الله عز وجل يبين شان الانسان في قوله: ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. طغيان طبيعه في البشر. فلما يزيد النعم قد تؤدي بالعبد الى الطغيان، فياتي بقى كرم الكريم ويوقفه بايه؟ بابتلاء، يكسره كده ويخليه ضعيف وانكسر وانهزم، فيرجع لرشده تاني ويعلم انه عبد لا يتعدى حدود العبوديه. شوف ازاي؟ كل انسان بيطغى ويتكبر لازم تلاقيه عنده نعم تكبر بيها. فيش واحد مثلا، ما شفناش واحد اعمى ومكسور ومشلول ولا فقير ولا قاعد على الارض وعمال يقول انا ربكم؟ لا، ما حصلش. كل ادعوا الربوبيه والالوهيه وكل اللي ظلموا اقوام وكل هتلاقيهم ملوك ورؤساء وهكذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولو بسط الله الرزق لعبادي لبغوا في الارض. دي سنه ودي طبيعه العباد ودي طبيعه العباد. وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها ان بما ارسلتم به كافرون. دايما المترفين. شو ازاي؟ وما ارسلنا في قريه من نذير. كل نذير يروح لقريه وقوم، مين اول ناس بيعترضوا على الرسل؟ ومين اول ناس بيشككوا الرسل؟ ومين اول ناس بيمتنعوا عن استجابه الرسل؟ المترفين. ماساه ماساه. فالترف والاموال والصحه والجاه والعظمه دي مش ميزه، مش ميزة، عايزة إيمان قوي جدا عشان تحجم صاحبها وتمنعه من إن هو ينطلق بقى في الطغيان وفي الشر وفي البطر وفي القيلاء. فالموضوع مش سهل. أنا طبعا فوائد جليلة جدا في فوائد الابتلاء. الأقوام السالفة كانت تعلم كده، والسلف كانوا عارفين الكلام ده وموحوا ويتقوا يعني مستوعبينه كويس جدا. فما بسمعش حد فيهم كان يحصل ولا توتر ولا اكتئاب ولا مرض ولا اللي بيحصل دلوقتي لنا. ايه السبب؟ هم فهموا، احنا ما زلنا بنحاول نفهم. فاسال الله يعني ان يعلمنا ما فهمنا. قال: اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. مين دول اللي عليهم صلوات من ربهم ورحمه؟ قال هنا اولئك اسم اشاره، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه، والاتيان باسم الاشاره عشان التنبيه على انه الشيء اللي الناس او الانسان او المجموعه اللي لها الصفات اللي جات قبل اسم الاشاره دي صفاتهم. كل اللي جاء صفاتهم قبل اسم الاشاره، هؤلاء دول عليهم صلوات من ربهم ورحمه. يبقى الصلوات اللي على اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه، مين دول اللي جاء وصفاتهم صفاتهم ونعتهم قبل اسم الإشارة؟ خلاص، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلاة الله، صلاة الله على العباد، ثناء في الملأ الأعلى، وصلاة الله وصلاة الله على نبينا برضو ثناء في الملأ الأعلى، ثناء دون ثناء. ليه قلنا ثناء؟ في علماء بيقولوا صلاة الله هنا رحمة برضو وعطاء وأقوال. الراجح من أقوال العلماء في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الصلاة من الله على العباد ثناء، ثناء على نبينا غير ثناء علينا. لان الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاه الله على نبي غير صلاته علينا. لكن هو ثناء، ثناء دون ثناء، درجات. ايه اللي خلانا نجنح الى القول العلماء اللي قالوا صلوات من ربهم ورحمه، انه الصلاه بمعنى الثناء من الله على العباد في النور الاعلى، والرحمه معروفه خلاص. ليه؟ لانه عطف الرحمه على الصلاه تشعر بالمغايره، في مغايره، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه، وهو العطف ايه تشعر بالمغايره او تقتضي المغايره. فلابد انه لو قلنا اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه، الصلاه هي نفسها الرحمه، يبقى ما فيش هنا مغايره، يبقى في تكرار ضعيف، قول ضعيف يتنافى مع بلاغه القران وعظمه القران وحسن البيان في الايات. فاولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه، يبقى اولئك اسم اشاره يبين ان الصفات السابقه دي كلها اذا توفرت في العبد وهم دول اللي فيهم الصفات دول، اولئك دول هؤلاء مالهم عليهم صلوات من الله ورحمة، وأولئك هم مهتدون، وأولئك هم مهتدون. جملة إسلامية تفيد الحصر، لأنه الجملة هنا إسمية على سبيل الحصر. إيه طريق الحصر في الجملة؟ هم، مش قلنا ضمير الفصل يفيد التوكيد والحصر خلاص، واللي بعده بيبقى زجعت وملوش محل من الإعراب. جميل، يبقى هنا وأولئك هم المهتدون، يبقى الجملة هنا إسمية على سبيل الحصر، يعني فقط هؤلاء اللي اتصفوا بهذه الصفات العظيمة الجليلة هم اللي لهم الهداية، هم اللي ربنا هداهم للحق وهداهم للصواب وهداهم رشدهم، هداهم رشدهم وبين لهم يعني فضل الصبر، وعرفوا فضل الجزاء الأعمال، وعرفوا أنه أي مصيبة بيصيبوها هي لها أجر في الآخرة، وصبروا ما اعترضوش وما كفروش النعمة، ولم يقولوا كلام لا يليق، ولم يشكوا لله لعباد الله إلى آخره من معاني قلناها في الناس اللي فاهمة معنى الابتلاء وفضل الابتلاء. فحصر الهداية في هؤلاء اللي هؤلاء الناس اللي هم جم وصفوا منعتهم في الآيات السابقة.